بسم الله الرحمن الرحيم. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. ومجالس الذكر هي حلق العلم. إخوتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، وصلنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في اللقاء الماضي إلى مسألة زواجه من خديجة رضي الله عنها، ووقفنا مع دروس ومعان هي في الأصل مهمة. وكما ذكرتكم غير مرة أننا حين نقص سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس للتعجب ووسوسة الشفاء أو تحريك الألسنة والتمتمة بالصلاة فقط دون وعي أو قلب، وإنما المقصود من رواية السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأسوة واكتساب العبرة واتخاذ طريقه طريقا صلى الله عليه وسلم، واتباعه صلى الله عليه وسلم، والتعلم من هديه وسمته وفعله بأبي ونفسي وأمي هو صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا أن من الدروس المستفادة في زواجه من خديجة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها أكبر منه سنا وأرملة سبق لها الزواج، فهذا مستفاده ومعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد شيئا وراء حاجة الجسد، أن القضية ليست قضية شهوة يقضيها أو وطر يفضيه أو إلى ما غير ذلك من المعاني الحيوانية في البشر، وأقصد الحيوانية بمعنى الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، ليس المقصود منها صفة البهيمية يعني، فأقصد أن هذه معاني الحياة الطبيعية، أكل وشرب ودماء، معاني لا يستغني عنها إنسان، ولكن صاحب الهمة العالية وصاحب المستوى السامي والأفق العالي لا يبحث عن حاجة الجسد وحده، وإنما حاجة الجسد هذه ليست غاية، إنما هي وسيلة. نحن قوم نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل، إنما نأكل فقط للمحافظة على رمق الحياة. قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، كم لقمة يقفوه على ظهره، ينصب ظهره يقفوه على رجليه. نعم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فلذلك كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وارتضاؤه خديجة زوجة كان معنى عظيم، لأن هدفه في الحياة ليس فقط قضاء الوطر وإفضاء الشهوة، وإنما كانت همته وراء ذلك وفوق ذلك، إنه كان يرجي أن يصل إلى أن يعبد رب البشر، فهذه فقط أمر يبلغه في الطريق ويعينه على أدائه. فالتمس أيضا في خديجة نفسا عالية، نفسا شريفة، همة عظيمة، طهارة، كانت تسمى العفيفة في زوجها في قومها وفي أهلها.
الثاني ان الانسان حين يتزوج لهذا المعنى فان الله لا يضيعه. ارأيت رجلا يعمل لله ان يضيعه الله اطلاقا؟ ان الشاب الذي يأتي فيسترق فنقول ضحك من الاستراق وارض بالدينة وسيرضيك الله. فان هذه المعاني لا ترسخ الا في قلب قد عمر باليقين. عمر باليقين ان الذي يدخل على مسألة الزواج وهو يريد فقط السهوة والمتعة والمزاج فقط فانه حين ذاك ستكون افسد جيدا. فقد قلت في الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة انك تجد افشل الزيجات الزيجات التي بنيت على الحب او على الجمال التي بنيت على الحب وحده انه يحبها فانه حين احبها انما احب صورتها احب رقتها احب تصرفاتها. فحين يعيش معها تحت سقف واحد 24 ساعة يبدو له منها ما لم يكن يحتسب. فحين ذاك يتحطم الحب وتظهر العيوب وتصفو المشاكل وينهار البيت. اما الذي يتزوج لمعنى اخر لذلك ذكرنا في هذه المجموعة من الاشرطة الشباب والزواج ان اول ما تطلبه بعد الدين حد ذكر الاصل المعدن الارومة البيت الطيب الطاهر الاصل النظيف ان تكون بنت اصول بنت ناس محترمة لها اب رجل وام ربة منزل ست بيت قرت في بيتها. حين يختار هذا المعنى فان مشاكله تنحل بسهولة وبمنتهى البساطة لانه اختار بنتا تربت في بيت رأت ان الذي يقود البيت من ابوها فعاشت في كنف رجل يقودها. اما اذا عاشت في بيت قد انعكست فيه الموازين وانقلبت فيه القيم وصار الرجل والمرأة فانها حين ذاك تبغي ان تصنع من زوجها هذا الامعاء الذي يطأطئ رأسه ويسير في اي اتجاه ينقاد اليه ويقاد. المقصود يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة بحثا عن هذه المعاني الزوجية عن بحثا عن هذه المعاني السامية كانت افضل زوجاته. حتى انه لما قالت عائشة وكان يكثر من ذكري خديجة قالت قد أبدلك الله خيرا منها. تغار عائشة وهكذا المحب يغار حتى من الموتى. غارت عائشة من خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة والترحم عليها والدعاء لها. فقالت قد أبدلك الله خيرا منها. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. أبدا ما حصلت. وهكذا يكون الحق والإنصاف. إنها معاني نظيفة معاني عظيمة معاني طيبة. تجد أن خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل معها مدة زواج 25 سنة ما تزوج عليها. ثانيا رزق منها الولد ولا رزق من غيرها. فرزقه الله منها القاسم من الذكور القاسم وعبد الله. وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر والقاسم كرش حتى انه كان يركب الدابة ويسير على النجيبة ومات عبد الله وهو طفل. وايضا رزق منها بالبنات الاربع زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة ثلاثة مثل في حياته. وعاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 اشهر ثم مات. لا شك ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة كان معنى عظيم كان معنى اصيل بدليل انه صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بخديجة وهذا هو الشاهد ودليل الزواج الناجح انه بعد زواجه من خديجة ابتدأ حياة التأمل والعزلة وهكذا ما كان عليه الحرص في احفادهم الصاخبة من ادمان ولغو وقمار ونفار، ان زواجه لم يقطعه عن ادارة تجارته وتدبير معاشه والضرب في الارض والسعي في الاسواق، ولم يمنعه ايضا من التفكر في خالق الكون ومدبره، وان يهجر الناس ليختلي بنفسه الايام ذوات العدد. هذا هو الزواج الناجح الذي لا يكون الشاب بعده رجلا فاشلا كما يقال اتجوز وقعد في البيت، انه بعد ان يتزوج. وكثيرا راينا ان الشاب الملح في طلب العلم، المجتهد في الدعوه الى الله، الحريص على حضور المجالس والسعي وراء المشايخ، كم راينا من هؤلاء اذا تزوج فسر وانتهى وصار فقط وصفه الاخ تزوج، صار زوجا وانتهت قضيته عند هذا الحد. هذا اكبر دليل على فشل الزواج، لان الزواج انما شرع اصلا اهانة على الدين. الستم معي في هذا؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المستدرك وصححه الحاكم ووافقه الزهري وكذلك الشيخ الالباني حفظه الله، قال فيه صلى الله عليه وسلم اذا تزوج الرجل فقد اعين على سطر دينه، فليتق الله في السطر الاخر، اعين على سطر دينه. فالزواج اعانة، اما ان يكون الزواج تحطيما للهمم، ان يكون الزواج محوقا عن الطلب، ان يكون الزواج مكبلا بالقيود، فتكون الزوجة حين ذاك سببا لدخول الزوج النار والعياذ بالله. نعم، اقرب حكاية اسمعها ان احد الاخوة اتصل يقول انا زوجتي تقول لي ما تنزلش الفجر، انا بخاف اقعد وحدي في الشقة. قلت اذا كن عبد المرأة ما تنزلش. نعم، اعمل ايه طيب؟ تقول خذني معاك ومسجد النساء مغلق، ماذا اصنع؟ انها ليست قضية، لانه في الاصل لم يكن رجلا من اول لحظة، ان تعلمها ان حدود الله لا تناسب، ليست قابلة للمناقشة، ليست قابلة لان نتفاهم في التفاهم. حي على الصلاة، يعني لا زوج ولا اب ولا ام ولا دنيا ولا خمر ولا فلوس ولا اولاد ولا صحة ولا شيء. حي على الصلاة يعني حي على الصلاة، يعني المسجد يعني بيت الله، يعني تلبية الدعوة. وانتهت القضية. المقصود ايها الاخوة ان الزواج كما ذكرت منعطف خطير في حياة الفرد والجماعة، فاذا كانت الزوجة صالحة، واسأل الله ان يرزقنا واياكم زوجات صالحات يكن عونا على امر الدين والدنيا، وان يقينا شر النساء الشريرات انه ولي ذلك وهو القادر عليه. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولم يكن ثمة ما يقلق بعد هذه الزيزة في بيئة العرب الا موت الذكور، ان رزقت بالقاسم وعبد الله فمات واربع بنات فعشنا، عاشت البنات ومات الذكور، فكان رسول الله يعير بهذا، فيقال له الابتر، يعيره الكفار بهذه الكلمة. فيما بعد ان البنات كانت تسود وجوه الاباء حين يسمعن بميلاد البنات، واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، الا ساء ما يحكمون. كان الرجل في الماضي اذا بشر بالانثى اسود وجهه، ولعل بقايا الماضي ما زالت حالقة في نفوس بعض الرجال. ولا شك ان الذكور افضل من الرجال. هذا لنا لا ينكر.
يا ظاهر مش حق ولا ايه؟ تصلون؟ صلى الله عليه وسلم.
لا شك ان الذكور افضل من الاناث. هذا قدر الله. هذا قدر الله. وكثيرا ما انكر هذا ان المرأة التي لا تعتقد هذا. يعني تعتقد ان احنا بنتكافئ حقها. حين نقول ان الذكور افضل من الاناث تبقى هي كما وصفت ناقصات حقل ودين. هناك طائر يطير في الجو. خمس يقتلن في الحل والحرام. هذا طائر يطير في الجو وامر بقتله في الحل والحرام. جنبه ايه? هذا قدر الله. فيه حكمة لكننا لا نعلمها. فكذلك مسألة تفضيل الذكور على الاناث الذين يتلاعبون بها من العلمانيين والمنافقين والكفر والملحدين والمستشرقين واذنابهم من ابناء المسلمين. فان هؤلاء انما يتلاعبون بثوابت وضعها الملك الذي خلق. وضع هكذا ان المرأة امرأة والرجل ينبغي ان يعتقد هذا. اما ان تحاول المرأة ان تكون رجلا فلن تكون رجلا وانما ستصير مسخا كما هو واقع وحاصل الان. ان المرأة وانصح اخواتي في الله التي تحاول ان تكون رجلا في بيتها ان تتعامل مع زوجها معاملة ند انما هي تقتل خصوصيتها التي خلقها الله لها وشرعها فيها. فلذلك تصير مسخا يكره. فلا هي استطاعت ان تكون رجلا ولا احبها زوجها على انها امرأة. فينهدم البيت ولا شك. فينبغي ان تكون المرأة امرأة وان تظل امرأة تقر في البيت وتطيع الرجل وتذل له. معاني لابد متحكمة متحققة باصل الديانة. فالمقصود ان نعود الى اصل المسائل التي كنا نتكلم فيها. ولان الرجل قد يرزق بنات فيبتئس. انت لا تعلم الخير لك. ان الذي يعلم الخير لك من? الله. فاذا رزقت اناثا فهو خير. ولا لا? هو الخير. الله اعلم بما يصلحك. وكم من ولد ذكر يعني افسد والداه وادخلهم النار. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يريقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. لذلك قال الله عز وجل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وانظر هنا كيف قدم الاناث على الذكور. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور للعلاج النفسي في قلوب البشر. ان الذي وهبك الاناث هو الله وهذا هو القدر. او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. شوف التعقيب ايه? انه عليم قدير. انه ايه? عليم بما يصلح عباده. قدير على ان ينفذ ما علم انه نصح. عليم في قدرته قدير في علمه جل جلاله. المقصود ان رزق البنات خير. بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال من هذه الجواري جاريتين بنتين. الحديث ثلاثة. من حال من هذه الجواري ثلاثا كن له حسابا من النار. فقالت امرأة واثنتين يا رسول الله. قال واثنتين. فاذا رزقت ثلاث بنات كن لك حسابا من النار. حيث تاني. هل انت تعيش في الدنيا الا لصناعة هذا الحجاب? انت تعيش في الدنيا ابتلاء لتقطع حجاب بينك وبين النار. فاذا رزقت البنات تحزن ولا تفرح? تفرح والله. هذا هو الواجب. ولك في رسول الله اسوة. صلى الله عليه وسلم فقد كان يحبهن. كانت فاطمة أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وكانت أشبه الناس بأبيها سمتا وهديا وذلا وصوتا رضي الله عنه. وكان من رجل عنده من الذكور الكثير وهو يستحي بنتا، وهو ايضا عنده من الذكور والبنات الكثير وهو يستحي واحدة تكون حبيبته فيها الحنون والرزق والرحمة واللطف. المقصود ايها الاخوة ان مسألة البنات لم تكن تحزن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تغير وجهه من جهة بناته او من جهة امهن، وانما كان راضيا صلى الله عليه وسلم. وان كان الكفرة بعد ذلك كانوا يخيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق هذه الاماني الصغيرة. امنية ان يكون له ولد ذكر، هذه اماني صغيرة في ذنب امانيه صلى الله عليه وسلم. المقصود ايها الاحبة في الله، عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة تلك العيسة الهنية، وننتقل مع سيرته صلى الله عليه وسلم نقله. يعني بعد اذنك ادخل يا اخي. ننتقل مع سيرة نقله في توفيق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعصمته له صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب السيرة الذهبية: وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي. قال جبير بن مطعم: اضللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي وانه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه. كان الحمص من قريش لا يقفون مع الناس في عرفات، وانما كانوا يقفون قبل عرفات فيقول لا نقف مع الناس، لهم افضلية. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله وفقه قبل ان ينزل عليه الوحي ان يقف بعرفات مع الناس، وانه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له. فقلت: هذا والله من الحمص، فما سأله هؤلاء؟ مفهوم نفسنا يقف مع قومه، ولكن هذا كان من توفيق الله له. ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم، لان قومه كانوا يقفون بالمزدلفة، يقف معهم في الصباح ويدفع اذا دفعوا. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في الجاهلية كما كانت تفعل قريش. ثم ننتقل نقلة نقف معها وقفة اذنوا لي قد تطول قليلا لمناسبتها لما نحن نستعد له هذه الايام، الا وهي قضية بناء الكعبة. ونحن في هذه الايام تهتف القلوب لحج بيت الله الحرام. نسأل الله ان يرزقنا حج بيته في عامنا هذا. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك، معاشنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الكعبة، وما ادراك ما الكعبة؟ الكعبة بيت الله، اضاف الله الى نفسه ونسبه اليه، فقال لخليله: وطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي، فنسبها الله الى نفسه. لذلك تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه انوا. فلله ذرها من رؤية رؤية البيت لحظات كأنها ليست من الدنيا. ايه والله الكعبة بيت الله، بيت خلق من الحجر واضيف الى الله فصار مغناطيس افئدة الرجال. الله اكبر، لله ذره، بيت من وقع عليه فرصة بشر بتحقيق الغفران. لله ذره، بيت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه، فطوفة بطوفة وصوتة بصوتة حتى يبلغ قلبك البيت المعمور. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لله ذره، بيت ما خسر من انفق على الوصول اليه ماله. لله ذره، بيت ما ربح من ضن عليه بسيء. يقول محمد المصطفى عليه وعلى اله الصلاة والسلام راويا عن رب العزة قال في الحديث القدسي: ان عبدا اصحبت له جسده واوسعت له في ماله ثم لا يفد الي كل خمس سنين انه لمحروم، انه لمحروم، انه لمحروم. يا محروم، يا من لا تزور بيت ربه، اي حرمان بؤت به؟ بؤت بأي لا تصوف ببيت الله. بيت الله بيت من زاره نسي مزاره وهجر دياره. لله ذره، بيت لا تستبعد اليه المسافة. لله ذره، بيت لا تترك زيارته لحصول مخافة. لله ذره، من بيت لا تترك زيارته خوف هجوم آفة. بيت لله ذره، من صبر عنه فقلبه اقسى من الحجارة. بيت من وقع عليه سعاه انواره تسلى عن شموسه واقماره. بيت لله ذره، الكعبة بيت ليس العجب ممن بعد عنه كيف يصبر، انما العجب ممن حضره وجلس امامه كيف يتركه ويرجع. اي والله ان الذي يزور بيت الله حين يدخله ويجلس يتمنى بهاء الكعبة، جمالها، جلالها، هيبتها، حين يتمنى هذا النور لهذا البيت، فانه حين يفارق البيت يفارق هناك قلبه. ولله ذر طبيب القلوب ابن القيم حين يصور رؤية البيت فيقول: ولما رأت ابصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا اليه تضرموا كأنهم لم ينصروا قط قبله، فهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة واخرى على اثارها لا تقدموا، وقد فرقت عين المحب لدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم، اذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب اللمه. اذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب تألمه. نعم، يقول ابن القيم: لا يعرف الطرف المعاين حسنه الى ان يعود الطرف والشوق اعظم، ولا عجب من ذا فحين اضافه الى نفسه الرحمن فهو المعظم. كساه من الاجلال اعظم حلة عليها تراث بالملاحة معلم، فمن اجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع اجلالا له وتعظمه. حديث ضعفه الشيخ الالباني حفظه الله ولكن حسنه الامام السيوطي والامام ابن حجر والامام المنذري وايضا صاحب كتاب مجمع الزوائد قالوا حديث حسن بمجموع طرقه حسن لغيره. في الحديث كما قلت بعض الشيخ الالباني وحسنه اربعة غيره. قال صلى الله عليه وسلم ينزل على البيت كل يوم 120 رحمة.
ايه يا اخوتا والله اننا بحاجة لرحمة واحدة تنزل علينا من الله. اللهم انظر الينا في ليلتنا هذه نظرة رحمة وانزل علينا من عندك رحمة ولا تفضنا من بيتك هذا الا مرحومين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين 20 للناظرين. لذلك كنت اوصي اخواني ونحن هناك في العمرة الذين يدمنون السطوح كأنهم لما عاشوا على السطوح ازمنوا السطوح. يذهب هناك عند الكعبة فيصلي ناس في السطوح بعيد عن النساء وبعيد عن الدوشة وبعيد عن الزحمة سبحان الله وتترك القرب من الكعبة. حين تصلي هناك وانت لا ترى الكعبة كأنك تصلي في اي مكان مثلا. اما حين تصلي وامامك الكعبة في الصفوف الاولى خلف الامام فان الصلاة يكون لها طعم اخر ومعنى اخر وروح اخرى وخشوع اخر. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عيوني من بيوت مكة نور وبقلبي ومهجتي وشعوري من اروحي وحق نافخي من اروحي وحق نافخ روحي لهفة نحو بيته المعمور انه في بصيرتي يتراءى رغم غمضي وحلكة الديجور وكأن الايات من كسوة الكعبة تزهو على السواد الوقور نقشت فوق غرة الدهر هديا ابديا بجوهر من نور بسمة المؤمن التقي ينادي في الدجى ربه بقلب طهور مشرق كالسماء كومضة نار اوقدت للسرات في رأس طور. نعم اخوتاه لله كم في الرؤية من معان عطرات وكأني والبيت يشرق حولي شامخ المسجد في سنى الاسحار ذاب جرمي في ماء زمزم حتى خلتني ترت من خلال ازاري جاوز الروح بي معالم ارضي فالسماوات والعوالم داري والمفاهيم في مسارح روحي والمساحات في غير قراري فقيامي في الحجر لاح سجودا وسجودي سباحة مع الاقمار وانطلاقي اسعى فتوه مريح ووقوفي على الملتزم سياحة في البراري ضجيج الحديد حولي ضجيج الحديد حولي سكون وبسمعي جؤارة الاحجار. عجبا للبيت عجبا للكعبة اي سر في النظر اليها كيف تسمو بفطرتي ووجودي عن مفاهيم كوني المحفوظ. اي والله اخوتاه ان الوقوف بين يدي الكعبة والنظر اليها وتذكر اقدام النبي محمد وهو يطوف وخلفه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر وابو الدرداء اماكن نزل فيها الوحي عاشت مع الصحابة حين ترى فراغا تجلس في ظل الكعبة في النهار تجلس في ظلها وتتكل بظهرك اليها تتذكر النبي محمد وهو متسع ببر وقد اتاه خباب بن الارك حين تنتقل قليلا لتلتفت الجهة الاخرى تتذكر ان عبد الله بن مسعود قرأ هنا سورة الرحمن فشقت اذنه تلتفت قليلا
تتذكر ابو ذر وهو يسهر بلا اله الا الله فضرب حتى حمل تنزل زمزم تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب منها قائما وعلي والحباس وهما ينزحان فيسقيان الناس هناك يعيش قلبك ترى اصلك تتذكر سلفك ايات تحير الالباب زمان ينفيك الدنيا باسرها زوال دموع العين عنه زواق اي سز بين الكعبة وبين العين اذا ما نظرت اليه اي سر بين البيت وبين الدموع اي سر بين الكعبة وبين القلب حج قوم وكانت فيهم امرأة فجعلت تقول اين بيت ربي اين بيت ربي فيقولون الان ترينه تفضلي كل الطريق وهي ماشيه من اول ولا هو ماشي بقى يا اخوه ربنا يرزقكم الحج يا رب من اول ما طلع من مصر كده بعد ما فارق يا دوبك اول طريق السويس وهو راكب الى سويس هي الكعبه فين يا نصر لسه بدري والله جرى هذا الكلام من احد اخواننا ومن عجب انه حديث الالتزام لكن قلوب ليست العبرة بمن سبق انما العبرة لمن بمن صدق نعم حين وصلنا الى نويبع اسأل اهو احنا كده قربنا خلاص يا دوبك هنعدي بس يا ابن اصبر يا ابن تصبر ركبنا الحبارة ساعتنا سنة فين الكعبة بقى فين الكعبة هكذا كانت امرأة تقول اين بيت ربي اين بيت ربي فيقول لها تصبري الان ترين بيت ربك الان ترين بيت ربك اذا دنت المنازل ذات شوق ولا سيما اذا دنت الخيام فلما لاح البيت قالوا هذا بيت ربك فخرجت تجري حتى وضحت خدها على الكعبة وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي فما رفعوها الا ميتة وضعت جبهتها على البيت وهي تقول بيت ربي اي اثار تدهش القلوب قبل العقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي الحجر الاسود الركن اليماني مقام ابراهيم باب الملتزم المستجار الحطيم الحجر تحت الميثاق الحجر اسماعيل زمزم ركضة جبريل مع الاثار الطائرات هناك تعيش وقفات ووقفات ووقفات ما اصل الكعبة ايها الاخوة واصل بنائها كيف كان ومن بناها انه كلام تاريخي لا اريد الرجوع اليه وانما اريد ان ترق قلوبنا وان نشتاق الى بيت ربنا نعم تعالوا لنتكلم عن الحج وسامحوني للخروج عن الموضوع فان الحج من بين اركان الاسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الامر وتمام الاسلام وكمال الدين فيه في الحج انزل الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاعظم عبادة يحزم الدين بفقدها الكمال ويساوي تاركها جاحدا اليهود والنصارى في الضلال هي الحج لذلك يقولون حين يحج الانسان حجته يسمونها حجة الاسلام لما تحج اول مرة في حياتك تبقى اسمها ايه حجة الاسلام كأنه بهذا كمل اسلامك اركان الاسلام خمسة شهادتين صلاة وصيام وزكاة وحج. فاذا ظلت اربعة بقيت عليك واحدة. ولكن لمن استطاع اليه سبيلا. يا لله من تفرح تريك اثار الجنة ومواطئ اقدام الخليلين ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وان لتراب طريقهما بل لغبار اثارهما. ان لتراب طريقهما لغبار اثارهما اخبارا عظيمة. كل غبرة كل ذرة تقع على حافظات طريق النبيين انها لأغر من المسك الأزر. رحلة الحج هي الرحلة الى الله. ايام تري الموحد اصله الحريق الضارب في اعماق الزمن منذ ابيه ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. حين يحج المسلم حين يحج المسلمون يجد المسلمون محورهم الذي يسدهم جميعا اليه. هذه القبلة التي يتوجهون جميعا اليها ويلتقون جميعا عندها. هذه القبلة التي هي رايتهم التي يفيئون اليها. راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الاجناس والالوان والاوطان. لما تحج وكل الناس الكل صغير وكبير شاب وشيخ الكل في لباس واحد لا بد تميز. لما تروح في رمضان تبقى قاعد هناك شايف واحد مصري قاعد بجلابيته الاسفرنجي والطاقية وجنبيه واحد سعودي لابس الغطرة الحمراء والسواك في بقه، الثالث مغربي لابس اللبس بتاعهم، والرابع ليبي، والخامس من هنا وامريكي و و و هكذا يتباير الناس. اما في الحج فلا تباين. الكل برداء وازار حاسرا راسه. الكل حاسرا راسه، فلا تمايز. هنا ترى الاسلام. هو ده الاسلام. مفيش تميز اطلاقا لا بجنسية. فتصير جنسية المسلم عقيدته. انت منين؟ من بلاد الاسلام. فتستشعر هذا الاتساع. لذا تكلم العلماء فاكثروا في قول الله ليشهدوا منافع لهم في الحج، منافع اخروية ومنافع دنيوية. المقصود ايها الاخوة ان هذا الحج هذا الحج هو الاجتماع الاكبر. وهذا هو الاسلام. فجد الاسلام يجمع المسلمين في بؤر صغيرة تتسع شيئا فشيئا. يجمع المسلمين كل يوم 5 مرات في صلاة الجماعة اجتماعات صغيرة 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 في المساجد. ثم تتسع الدائرة اكثر في صلاة الجمعة. يبقى الاجتماع اكبر شيء. ثم تتسع الدائرة اكبر واكبر في صلاة العيد. فيبقى الاجتماع اكبر. وفي الحج هو الاجتماع الاكبر. دوائر صغيرة تتقارب فتتلاصق فتتوافق فتتسع وتتسع وتتسع حتى تشمل العالم كله. والسر في موضع الفكرة الواحدة الطاهرة المصححة لكل ما يزيغ به الاجتماع. المسجد الحرام الكعبة. الكعبة تجدها فكر واحد لجميع الروح. كل اللي قاعد قدام الكعبة كده يجلس. هناك لا يقال الا يا الله. ولا لا? هناك لا يقال الا يا الله. هناك عند هذا البيت. ومن ثم فهو حل واحد لكل المساكن. انني شبهته مرة بالنهر حين يسك طريقه تقف الارض عند شاطئين لا تتقدم. كذا يقام المسجد فتقف الدنيا عند ابوابه. كثيرا ما انصح اخواني الذين يشكون الوسوسه اقول اذا دخلت المسجد وانت تخلع حذاءك عند الباب اترك الدنيا مع الحذاء. ولذلك يوم دخلت الأحذية المساجد دخلت الدنيا المساجد. نعم أيها الإخوة، تقف الأرض بمحانيها الترابية خلف جدران المسجد، لا تدخله، لا تدخله أبدا. المقصود أن الحج يريك هذه المعاني واقعية. هناك تخيل تقف في رمضان، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، تخيل تقف وأنت تجلس هناك، تجلس هادئ النفس مستكينا مرتاحا، وخصوصا ألا زوجة ولا ولد ولا عمل ولا فلوس، ورمضان لا أكل ولا شرب ولا أصدقاء ولا أقارب ولا إخوة، الانقطاع إلى الله. تجلس هناك لا هم، فعلا تقول الدنيا هناك خارج حدود هذا البيت، فإذا خرجت لا ترى إلا الحمامات والأكل والشرب والبيع والشراء. لذلك كن حريصا ألا تخرج من بيت ربك، فإذا خرجت فارقت روحك. حين تذهب إلى هناك فتجلس كما ذكرت، لا يذكرك الموقف فقط برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأصحابه، ولكن يذكرك بسلفك الأول، آدم الذي حج البيت، ونوح وسيث وإدريس، لأنهم يذكرون أن أول من بنى البيت سيث ابن آدم، وإدريس كيف كان في هذا البيت. تذكر كيف كان إسماعيل طفلا حين تنزل زمزم وتنظر تتأمل، قل هذا الماء من ضربة كعبك يا ابن آدم صلى الله عليك، يا ابن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم، كل الماء ده ليشرب، طعام طعم وشفاء سقم. سبحان الله، هنا يذهب العقل يجول في هذه الآفاق المتسعة. حين تستشعر هنا في بيتك بين أبيك وأمك الغربة، تتكلم عن التوحيد يا جماعة، جل كلها أحوال شرك، الطواف حول قبر الحسين أو السيدة، الذهاب إلى البدوي ده شرك. يقول لك يا ابني انت بتتكلم الكلام ده بتاع المتطرفين، سيبك من الكلام ده، دول ناس بركة، ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون، يخدعون الناس بهذه الكلمة، وهو شرك فعلا. دعاء غير الله سر، الطواف حول غير بيت الله سر، بدعة. النذر لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك. حين تقول هذا الكلام تستشعر الغربة في البيت. لما تروح هناك وتجلس تتذكر، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إبراهيم وإسماعيل، تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء الحج يقول كأني أنظر إلى موسى بن عمران منهبطا من ثنية هرش ماشيا. سيدنا موسى كان بيحج ماشي، الرسول علمنا دي وهو ماشي يقول انا كأني دلوقتي شايف مين؟ شايف روس. وانت ماشي هناك من مكة للمدينة تتذكر هجرة النبي محمد، تتذكر اكثر من 500 كيلو كيف مساها بين الخوف والرجاء صلى الله عليه وسلم، تتذكر توحيده حين قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. حين تتذكر هذه المعاني تستشعر ليست الغربة التي تعيشها بين ابيك وامك واخوتك، تستشعر الانس بهؤلاء الخلص الاول من الانبياء والمرسلين وسادة العالم. تتذكر الحسن بن علي، حسن بن علي بن ابي طالب الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه ان ابني هذا سيد حج 25 حجة وقاسم الله ماله 3 مرات. 3 مرات يقول المال بالنصف، نصف لله واستبقي النصف، حتى كان يعطي الخفة ويمسك النعل، عنده جزمتين يطلع واحدة ويخلي واحدة في اثناء الحج، لانهم تكلموا عن الحج المبرور، قالوا الذي فيه بذل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى. في الحج اذى كثيف، زحام وتكالب على الاشياء وحب للدنيا ولغط وجدل، فهناك الحج المبرور ان تكون مع الله، قلبك تعلق بحبك فلا تنشغل بعباده، تتذكر القدوات القديمة من هؤلاء الائمة الاكابر. الاسود بن يزيد يحج 80 مرة ما بين حجة وعمرة، شيخ وقته ابو عثمان النهدي حج 60 مرة، فتذكر هؤلاء الاول، فاذا فعلت فانك اذا من المفلحين. يقول ربنا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. قال ابن عباس والحديث صحيح موقوفا عليه، لما فرغ ابراهيم من بناء البيت قيل له اذن في الناس بالحج، قال يا رب وما يبلغ صوتي. اصل المكان اللي امر ابراهيم ببناء البيت فيه اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، مكان فاضي ما فيش حد، فربنا بيقول له اذن في الناس بالحج، قل يا ناس حج، فقال وأين يبلغ صوتي؟ أسمع مين يا رب؟ قال عليك الأذان وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا، كما ذكرت الكلام كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترى الناس يجيئون من أقاصي الأرض يلبون. تروح هناك في الحج تلاقي ناس في حج عام قبل الفائت جايين من روسيا على سيارات من الجمهوريات الاسلامية، العربيات الزل بتاعت عارفينها دي، نعم جايين عاملينها كده خيمة ومليانة ناس ومسيح لبيك اللهم لبيك، تسمعها بقى بلكنات حجب، تسمعها بالهندي وتسمعها بالايطالي وتسمعها تسمع، فتجلس تنظر وتقول سبحانك يا رب، تعلن هينها لا تملك العيون دموعها وانت تقول معهم لبيك، تحب تجلس وراجل للاعازم ورفع ايديك كده يا رب، وهو على عرفة او امام البيت، شيء عجيب رقة قلوب هؤلاء الناس يحسدون عليها والله، اللهم ارزقنا رقة في قلوبنا. نعم يسمعون. عن ابن عباس ايضا قال ايهم خليل الله على الحجر، فنادى يا ايها الناس كتب عليكم الحج، فاسمع من في اصلاب الرجال ورحم النساء، فاجابه من امن ممن سبق في علم الله ان يحج الى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. لذا قال سعيد بن جبير تلميذه وقرت لبيك اللهم لبيك، يعني وقرت في قلب كل ذكر وانثى. مجاهد تلميذهما قال قام ابراهيم على مقامه فقال يا ايها الناس اجيبوا ربكم، فقالوا لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن اجاب ابراهيم يومئذ. المقصود لبيك اللهم لبيك يعني ايه؟ كما كنت اقول للناس في الاتوبيس لما تقول لبيك يعني ايه؟ لبى والب يعني جاء واطاع، كأنك بتقول جاي لك واذن في الناس بالحج، ربنا يناديك يقول ايه مخاطبا اياك بكتابة الحج عليك، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر في الآية. فإن ايوه اختصارا بتقول ايه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لله على الناس حج البيت، لله عليك انت حج، مش عايز تحج تبقى الثانية. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحين كتب الله عليك انت ليه تقول له ايه لبيك، ايوه جاي جاي لك يا رب، انا جيت يا رب سمعا وطاعة. يا ابراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم، ازعجهم بندائك من بلادهم، اخرجهم عن اهلهم واولادهم، فليقصدوا بابي مسرعين عجالا، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. يا غافلا عني انا الداعي، يا متخلفا عن زيارتي انا القى الساحي، يا مشغولا عن قصدي لو عرفت اطلاعي، انا اقمت خليلي يدعو الى سبيلي، واقبلت بتنويلي على محبي اقبالا، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. لله درنا اقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم واثروا غبارهم وطهروا اسرارهم، يدعون عند البيت قريبا سميعا، ويقفون بين يديه بالذل جميعا، ويسعون في مراضيه سعيا سريعا، وقد ودعوا مطلوب شهواتهم توديعا، فافادهم مولاهم ان ارجعهم كيوم اخرجتهم امهاتهم اطفالا، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، ليس للحج المبرور جزاء الا جنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وارزقنا الحج المبرور. هجروا الكدر وهاجروا الى الصفا، وقاصدوا المروة بعد ان اموا الصفا، وحجروا الرج وخافوا الجفا، وتعلقت امالهم بمن هو حسبهم وكفى. حسبنا الله ونعم الوكيل. نادي زواري انا ادعوهم نحو بيتي لينالوا شرفا، فهم وفدي اذا ما نزلوا بحريمي اذا ما دنوا مزدلفا، ولهم عندي مزيد ولهم من نوالي ما احبوا طرفا، فارقوا اوطانهم اذ قصدوا نحو بابي يطلبون الزلفى، فلهم مني ما املوا سلفا ينيا وينسي خلفا. نعم الرحلة الى الله رحلة الحج، ولله ما احلاه من صوت وضجيج، صوت المعتمرين والحديد لحظة بلحظة مع الرحلة اليه في دار الدنيا الى بيتي العتيق، وقفة واي وقفة، وقفة تصحح القصد، تجحز الهمم، تطيب السيف. ايها الحديد، اتدرون من تقصدون؟ الى من تعمدون؟ اتظنون الحج مفارقة الاوطان وترك مقارفة النسوان ووجوب السباسب على المجاهد وقطع المراحل على الرواحل؟ كلا والله، الحج خلوص النية للبر قبل البرية، الحج اصلاح الطوية قبل امتطاء المطية، الحج الترخص ليوم الميقات قبل التأهب في الميقات، الحج نزع لباس الالباس قبل خلع هذا اللباس، الحج هجر التخليص والتفريق قبل نزع كل مخيط. الحد ان يحرم قلبك قبل ان يحرم جسدك. كم من حد يقول لبيك اللهم لبيك فيقال لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. نعم ليست القضية زفت هي مورد انه حج. ذهبت لمن؟ لله. اين التوحيد؟ ذهبت لله فاين الاخلاص؟ ذهبت لله تتذكر وانت تخلع ملابسك وتلبس احرامك تتذكر تكفينك. فهل رددت المظالم قبل ان يقال لك ارجع يا ظالم؟ فينفع الغسل غسل الاحرام منغمسا في الذنوب؟ افينفع الغسل منغمسا في الذنوب؟ اينفع نزع المخيط من لم ينزع عن المعاصي والذنوب؟ اينفع الدخول في الاحرام عمن قلبه وعقله وجوارحه تجول في الحرام؟ اينفع حلول وادي عرفه لمن جهل الحق وما عرفه؟ نعم انك تحتاج ان تتوب قبل ان تمضي فتفعل كما يفعل الناس فيكون جوابك في القبر حين تسأل من ربك تقول ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لا ينفع الرمي بالاحجار الجمرات من في قلبه من نار الاصرار جمرات. لا ينفع نزول وادي الخيف اهل الجلف والحيف. لا ينفع الترفع بكسر الثوب للاصطناع من هو اسير الذنوب والمعاصي وموافقة الهوى والطباع. لا ينفع الطواف حول البيت بقلب غافل ميت. اللهم احي قلوبنا. لابد قبل ان تمضي الى الحج ليست القضية فتحة ولا نزهة ولا لعبة ولا رحلة. قلت لبعض من صنعوا ضجيجا في اتوبيس واختلط الرجال والنساء قلت يا جماعة احنا رايحين الاناطر ولا ايه؟ رحلة هي للاناطر. اننا نذهب الى بيت الله الحرام. ان السعي بين الصفا والمروة هل ينفع من لا صفاء له ولا مروءة؟ او يرد حلق الرأس من يريد حلق الناس؟ ابدأوا رحمكم الله باخذ اهبة الباطن لهذه المواطن فان الامر اذا فصل في الورود والصدور حصل ما في الصدور. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. انظر الى هذا الحديث لترى ان الابل هذه البهائم العجم تحن الى البيت. الابل تحن الى البيت. وكثيرا ما يراودني حديث اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منها. قال ربنا عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله كل كنا عن سوقه بلغاته كل كنا عن سوقه بلغاته ولربما ابكى الفصيح الاعجم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نحر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها ثمن لأبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن الى اولادها. الرسول يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم صلت عليه ليه؟ عليه وعلى اله الصلاة والسلام. يوم الحديبية لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتمار فمنعه الكفار، فامر اصحابه ان يحلقوا وان يذبحوا عشان يرجعوا خلاص. فلما امر بنحر الابل، الابل خلاص مش هتروح الكعبة في الحديبية وقت الذبح، حنت الابل، حنت بكت ضجت عايزة تدخل الحرم. هذا حنين الابل للبيت، فاين حنينك؟ اين سوقك؟ يا لها من لحظة تساوي العمر وتورث القرب، ساحة الاحرام والاهلال من الميقات. لما رأيت مناديهم ألم بنا شددت مئزر إحرامي ولبيت وقلت للنفس جدي من الآن واجتهدي، من الآن واجتهدي وساعديني، فهذا ما تمنيت. لو جئتكم ربي أسعى قاصدا على بصري، لم أخذ حقا وأي الحق أديت. وانظر وانظر الى ابن القيم في هذه الارواح وهو يصف هذه اللحظة، لحظة الاحرام والتلبية، بقلمه السيال، بل والله انه يصفها بوجيب قلبه. قال ابن القيم اما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل واحرموا، وقد كتفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه له وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد والحمد الذي انت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان اقرب منهم، تراهم على الانضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها اسر وانعموا، وقد فارقوا الاوطان والاهل رغبة ولم يسلهم لذاتهم والتنحر، يسيرون من اقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله اسلموا. قال سفيان بن عيينة حج علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، فلما احرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع ان يلبي، فقيل له لما لا تلبي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اخشى ان اسمع غير الجواب، اخشى ان اسمع غير الجواب. المؤمن اذا حج من راحلة حلال ومال حلال بزاد حلال فقال لبيك اللهم لبيك، قيل لبيك وسعديك، مالك حلال وحجك حلال وحجك مقبول، او كما قال صلى الله عليه وسلم اما هذا فقال اخشى ان يقال لي لا لبيك ولا سعديك، فلما لبى اغصي عليه ووقع عن راحلته، فما زال يعتريه ذلك حتى قضى حجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ومن معي بالتلبيه، وقال صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال لي ان الله يأمرك ان تأمر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية فانها من شعائر الحج. قال صلى الله عليه وسلم خير الحج الحج والسهج، لذلك كان الصحابة يرفعون اصواتهم بالتلبية حتى تبح اصواتهم، الحج رفع الصوت بالتلبية والسهج اراقة الدماء، الحج ارفع صوتك بالتلبية لبيك باقصى ما تستطيع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لب الحاد لب معه كل من على يمينه من حجر وشجر ووبر ودابة حتى تنتهي الدنيا، ولبى من على شماله من حجر وشجر ومدر ودابة حتى تنتهي الدنيا. سبحان الله. تقول لبيك اللهم لبيك، كل اللي حواليك يقول، فصرت انت مركز الدنيا، انت المركز وكل اللي حواليك يلبي بتلبيتك، يلبي بتلبيتك وبكلامك. اخوتي لا اطيل، ولكن نمر مرورا سريعا على اماكن في الكعب. الحجر الاسود، وما ادراك ما الحجر، انه من الجنة. يا لله، شيء من الجنة على الارض ثم لا نشتاق اليه، من الجنة. وبدأت بذكر الحجر لانه اول ما تبدأ به عند وصولك البيت. تحرم من الميقات، سريعا سريعا نقول انك اذا اردت الحج فانك تحرم من الميقات، والاحرام قبل الميقات بدعة. جاء رجل لمالك، مالك بن انس صاحب المذهب رضي الله عنه، فقال له: اريد ان احرم، فمن اين؟ قال: من ذي الحليفة. قال: اريد ان احرم من بيتي. قال: اخشى ان تصيبك فتنة او يصيبك عذاب عظيم، فقد قال الله: وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. لذلك الاحرام من الميقات من حيث وقت لك الشرع. لذلك نقول دائما ان الحج ينبغي، واظهر الاشياء فيه الاخلاص والمتابعة، وهذان شرطان في قبول جميع الاعمال، لكن في الحج اظهر الاخلاص. كم من حاج ليس له من حده شيء لانه لم يكن له اخلاص. يا من اثبت حج بيحج عشان يشتري الاسم. ومن الطريف ذكره ان رجلا ذهب ليحج فغاب، فلما عاد وقف على الباب ينادي لزوجته لتفتح له، فقالت له: انت جيت يا عبد الموجود؟ فقال لها: يعني انا صارف 4000 جنيه عشان تقولي لي يا عبد الموجود؟ ما فين يا حج؟ انه حج ليشتري الاسم، ليشتري اللقب. وان كان في اعتراض على عبد الموجود دي يعني، لكن هي فرصة. المقصود يا شباب ان الاخلاص عزيز. يا مناس تحج ونسي ان ينوي انه يريد الله، بل اراد نزهة نفسه وان يرى تلك الاماكن سياحة، يا اخي فسحة، عايز يشوف الاثار الاسلامية. يا مناس حجت من اجل الا يقال الرجل مع فلوس وسنه كبر وما حجش ليه. ولكن هناك من يحج وكل قلبه، وقلبه مفعم مملوء حنينا لان يرضى عنه الله، فقط ذهب يلتمس الاجر بحج اتمام اركان الاسلام، اداء ما افترضه الله عليه، طلب رضا الله. فما تقرب عبد بشيء احب الى الله مما افترضه عليه. يحرم منين؟ الرجل هيركب طيارة، مفيش مانع انه يلبس ملابس الاحرام من بيته او من المطار، لكن المقصود بالاحرام ان يقول لبيك اللهم. دي منين؟ من عند الميقات. ميقات اهل مصر رابغ، مدينة على ساحل البحر الاحمر. هذه قطع لمصر. بيعدي عليها الطيارة والباخرة والاتوبيس كله بيعدي عليها. فهناك تقف تلبي مش تقف اصطوف على رجليك. وانما تبدأ تلبي. الحاج يقول اللهم لبيك حجا. ثلاث انواع. حج مفرد حج قارن وحج متمتع. ان حج مفردا يقول لبيك اللهم حجا. قارنا يقول اللهم لبيك حجا وعمرة. متمتعا يقول اللهم لبيك حجا وعمرة. عمرة وحجا. يقرن بينهم في النية. ولا يجهر ويتلفظ بالنية الا في هذا الموضع. فقط في الحج. ازاي يحرم؟ يخلع ملابسه ويغتسل ويتطيب. تقول سيدة عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله حين يحل. وحديث انس كنت ارى وبيص الطين في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يبقى يغتسل ويبدأ يدعى الجسم كله بالطيب ويلبس الاحرام. طب الاحرام هيبقى ريحته طيب ما يجرحش حاجة. مفيش مشكلة. ويلبس هذا هذه الملابس. يلبس رداء وازار بسكير او قطعة قماش نظيفة طاهرة من تحت على وسطه لحد تحت ركبته ما بين الركبة والكعب. ازرة المؤمن الى انصاف ساقين. لذلك المشكلة انك تجد حاد مسبل. عمل البسكير يجرجر وراء الارض. حج عاصف. سبحان الله. وهي كثير. اللهم اهد المسلمين يا رب. تجد حج في ايده سجارة ويقول لبيك اللهم لبيك. لبيك ايه بقى? انت ما تقولش لبيك كده. انت تعصاف. للاسف الشديد. تجدهم يصطحبون معهم المعاصي كلها والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. ضحك من هؤلاء انما اريدك انت ايها المحب. اياك اياك ان يخطر بذلك شيء. انت رحلت الى الله وخلفت الدنيا وراءك فلا تشغلنك. احرمت وانت بتلبس ملابس الاحرام تذكر انك بتلبس الكفن. خلاص. بتلبس الكفن. بيلبسوك الكفن. بتقول ربي ارجعوه. لعلي احمل صالحا فيما تركت. كأنك قلت ربي ارجعون فقيل لك ارجع. فاستقبل عملك. افتح الحجة دينا في صفحة بيضة جديدة. تيجوا نفتح صفحة جديدة? افتح صفحة جديدة. ابداها في لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ابدأها بالتوحيد. وليكن شعارك في عمرك لبيك. انا طائع لك. ملب لندائك. راغب فيما عندك. لا شريك لك. ابدأ صفحة جديدة. اكتب فيها لبيك اللهم لبيك. حين تلبي لبي بهذا القلب. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ذا المعارف. لبيك ذا الفواضل. لبيك ذا النعم. لبيك 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 اللهم لبيك. نعم. اشعر بها. واخرج كل ما في قلبك. وتمتع بحواليها. حين تمشي بعد هذه التلبية لا بأس ان تقرأ القرآن لتريح صوتك قليلا ثم تعود للتلبية. ان تذكر الله تستغفر وتتوب وتغسل كل ذنوبك ثم ترجع وتلبي. اثناء التلبية تسكت قليلا لتدعو الله ثم تعود للتلبية. فالتلبية هي الاصل. اذا نمت فاحبست لا بأس. تعود فتتوضأ وتلبي. تلبي وانت على غير وضوء لا بأس. ما في مشكلة. حتى تصل الى الكعبة. ادخل من حيث شئت. ولكن ابحث عن الحجر. الحجر الاسود. الحجر. وما ادراك ما الحجر. انه من الجنة كما اخبر رسول الله. اشيء من الجنة على الارض. ثم لا نشتاق اليه. ثم لا نزرف الدموع عنده وحواليه. اشيء من الجنة على الارض. ثم لا نلثمه بشفاء القلوب ووجيبها. قال صلى الله عليه وسلم: كان الحجر الاسود اشد بياضا من الثلج، ولكن سودته خطايا بني ادم. ايه وانت تقف عند الحجر تتذكر ان الحجر ده كان زي قلبك ابيض من الثلج، ولكن كما سودت قلبك الذنوب سودت الحجر خطايا بني ادم. نقل الحافظ في الفتح عن المحب الطبري قوله: في بقائه اسود عبرة لمن له بصيرة، فان الخطايا اذا كانت اثرت في الحجر الصلب فتأثيرها في القلب اسد. يا هذا يا هذا سودت الخطايا الحجر وهو من الجنة، وانت من التراب من الارض، فانظر سودته وهو صلب. افلا تنكس القلب اذا عصى وهو من لحم ودم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ان الحجر والمقام، الحجر ومقام ابراهيم، ياقوتتان من يواقيت الجنة، من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: ان مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. فيا لجود عطاء الملك، يا لله من حجر كريم ميمون يأتي مسحه بغفران الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. عن عبد الله بن عمرو ايضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية ما مسه، لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية ما مسه زعاه الا سفي، وما على الارض شيء من الجنة غيره. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الحجر تنجس بانجاس الجاهلية وحج الجاهليين، لولا ما مسه من انجاس الجاهلية ما كان مسه دعاها الا شفاه الله. ايها الاخوة، بوب العلماء بابا ابواب في كتبهم لتقبيل الحجر الاسود وفضله والمزاحمة عليه. فقد قيل ان الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان يبصرهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. اختلف اهل الحديث في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، فلذلك ذكرته بصيغة التمريض. وقبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: والله لقد علمت انك حجر، ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. قال القاسم بن محمد: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن وقال: هوت الافئدة اليه فاريد ان يكون فؤادي معكم. تجد الاخوة خلاص خدوا كلمة ايه، ان الزحام حرام وايذاء المسلمين حرام وتقبيل الحجر سنة، فتلاقي الواحد من دول ما يخطرش بباله ابدا ان يقبل الحجر من بعيد كده. سلام سلام. ولو حاول لأعانه الله. بنقول لا تؤذي المسلمين، لا تدفع الناس، ولكن حاول في اوقات الفراغ، تحرى وقت الظهرية والناس كلها خيلولة بتقيل، حاول تدخل تقضي بالليل الساعة 2-3 والناس نايمة، محدش موجود الا قليل، هو مش فاضي صحيح يعني، بس تحاول حاول ان تقبل الحجر. لكن والله رأيت بعض الاخوة يعني حمل عمره 10-15 مرة وعمره ما يقولك انا ما فكرتش الموضوع ده خلاص يعني كده من بعيد، بسم الله والله اكبر. لماذا لا تحاول ولا تؤذي احدا ولا تظلم احدا، وانما حاول ان تقبل الحجر، فيا له من نعيم ساعتها. اختم بفضل زمزم. زمزم، وما ادراك ما زمزم؟ ركضة جبريل، هزمة الملك، سقيا اسماعيل، برة السباعة. إن يا شراب الأبرار. زمزم، وما أدراك ما زمزم؟ روى البخاري في صحيحه قصة زمزم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ الناس المنطق أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تم وسقاء فيه ماء، ثم قفل إبراهيم راجعا. فقالت أم إسماعيل: يا إبراهيم، أي تذهب وتتركنا وحدنا بهذا الوادي الذي ليس فيه شيء إنس ولا شيء؟ فسكت ولم يرد. يا إبراهيم، أتتركنا وحدنا وتذهب؟ فسكت ولم يرد. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. فتحتاج سرير جديد نتكلم فيه عن إذن لن يضيعنا. انظر الى يقين امرأة، اذا لن يضيعنا، هل ضاعت؟ الحديث الذي يأسرني ويقشعر له جلدي، الواحد ما بيحبش يتكلم عن نفسه، ولكن امس مع شيء من الهم قلت: ان احسن احوالي ان اموت. اي والله، لا لثقتي في عمل القى الله به، ولكن لثقتي في عفو الله ورحمته. قلت: يطيب قلبي هذا الحديث فيقشعر له بدني، وهو ان الله عز وجل، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة، ان الله ابتعث عبدا للحساب، فلما حاسبه رجحت كفة سيئاته فامر به الى النار، فلما اخذ الى النار صار يتلفت، فقال الله عز وجل: ردوه، فاقيم بين يدي الله اخرى، فقال الله: عبدي، هل ظلمت في حسنة؟ قال: لا يا رب. عبدي، هل ظلمت في سيئة؟ قال: لا يا رب. قال الله: فلم تلتفت إذن؟ قال: ما كان هذا ظني فيك. قال الله: أدخلوا عبدي الجنة. اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب. نعم، اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب. ولكن حسن الظن غير الغرور، حسن الظن مع حسن العمل، ونسأل الله ان يغفر لنا ذنوبنا. المقصود يا شباب ان حسن ظن ام اسماعيل بالله جعل الله عز وجل دعاء ابراهيم مستجابا، فقاد اليهما جبريل لتحتفر زمزم تحت قدمه.